قصر زجاجي ضخم في حي نايتسبريدج الراقي في لندن. قصر يطل مباشرة على هايد بارك، وقيمته 210 ملايين جنيه استرليني.
رقم فلكي بصراحة.
بالضبط، لكن المفارقة أن هذا القصر يضم 45 غرفة غارقة في الظلام المطلق، والساكن الفعلي الوحيد هو رجل مشرد ينام على عتبته.
يا إلهي، تناقض عجيب.
تماماً، وفي نفس الوقت، يعني في النصف الآخر من الكرة الأرضية، يوجد ممر زجاجي عملاق بحجم ملعب كرة قدم، مخصص بالكامل لبيع 35,000 نوع من الوجبات الخفيفة والمقرمشات.
واو، 35,000 نوع؟
نعم، تخيل. أهلا بكل من ينضم إلى غوصنا المعرفي في تقارير ومصادر اليوم 30 من أبريل لعام 2026. مهمتنا هنا ليست مجرد سرد للأخبار،
أكيد،
بل نحن هنا لنستخرج الزبدة ونبحث عن الروابط الخفية بين أحداث تبدو متباعدة. عندما نضع قصة هذا القصر المهجور بجانب تقارير أخرى لدينا اليوم، مثل قاضيات يكسرن الأسقف الزجاجية وتوقيعات تنقل المغرب نحو استكشاف الفضاء الخارجي،
صحيح،
وحتى ملك يمازح رئيساً أمريكياً حول الحرب العالمية، يبدو وكأننا نقرأ عن كواكب مختلفة. يعني كيف يمكننا ربط كل هذه الخلوط لنفهم التحولات التي تحدث في عالمنا اليوم؟
طيب، تعرفين، الرابط الذي يجمع كل هذه التناقضات ببساطة هو فكرة إعادة رسم الحدود.
كيف يعني؟
العالم اليوم يعيش حالة من تفكيك وإعادة تركيب لكل ما كنا نعتبره ثابتاً. نحن أمام حدود اجتماعية يتم تجاوزها، وحدود أمنية تذوب داخل خوارزميات الإنترنت.
صحيح.
وحتى حدود اقتصادية تفقد منطقها التقليدي، وصولاً إلى إعادة رسم حدود طموحاتنا كبشر لتمتد نحو الفضاء الخارجي. كل مصدر من هذه المصادر يقدم لنا دليلاً على أن القواعد القديمة لم تعد صالحة.
طيب، دعنا نبدأ بهذه القواعد القديمة التي تتغير، وتحديداً من مشهد العدالة في المغرب. هناك مؤتمر دولي يعقد في الرباط بشراكة مع مجلس أوروبا يسلط الضوء على أكثر من 65 عاماً من دخول المرأة المغربية لسلك القضاء.
تاريخ طويل ومهم
جداً، والأرقام التي أقرأها هنا تلفت الانتباه. 26 قاضية يتولين اليوم مناصب مسؤولية قيادية، يعني نتحدث عن رئيسة محكمة استئناف، وكيلة عامة وغيرها.
بالضبط، وهن يمثلن أكثر من 10% من مناصب المسؤولية القضائية،
و18% في محكمة النقض. الأمر يشبه تسلق جبل عال، يعني بدأ تأسيس المعسكر الأساسي قبل 65 عاماً، واليوم نرى النساء لا يتسلقن فحسب، بل يديرن المخيم في القمة.
تشبيه ممتاز.
شكراً. التقرير يتوقف عند محطة عام 2017 ويصفها بأنها نقطة التحول الحقيقية، حيث انضمت 3 قاضيات دفعة واحدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المستقلة. أرقام الفوج الجديد، يعني حوالي 35% نساء، مبشرة جداً.
صحيح.
لكن ما الذي يعنيه حقاً تحول عام 2017 بالنسبة لاستقلالية القرار القضائي؟
شوف، التحول هنا هو الانتقال من مقعد الراكب إلى توجيه دفة السفينة. قبل عام 2017 كان حضور المرأة في القضاء يتخذ أحياناً طابع التمثيلية العددية.
يعني مجرد أرقام؟
نوعاً ما، هي موجودة، تطبق القانون وتصدر الأحكام. لكن المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو النواة الصلبة التي تضع السياسات، تدير شؤون القضاة، وترسم مستقبل العدالة، وهو مؤسسة مستقلة تماماً.
واضح.
فدخول المرأة إلى هذا المجلس يعني أنها لم تعد مجرد منفذة للعدالة، بل أصبحت صانعة للقرار المؤسسي. هذا يغير ثقافة المؤسسة القضائية بأكملها من الداخل.
هذا يفسر الكثير، والمثير أن هذا التماسك المؤسسي الداخلي لا يبقى محصوراً داخل الحدود. أرى في المصادر خبراً عن لقاء دبلوماسي في الرباط جمع رئيس محكمة النقض المغربية مع المدعي العام لجمهورية أذربيجان.
بالضبط، العدالة القوية في الداخل تتحول تلقائياً إلى قوة ناعمة في الخارج. عندما تمثل النساء 18% من قضاة محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية، فهذا يخلق بنية قانونية حديثة وشفافة.
وهذا يجذب الشركاء الدوليين.
100%. الدول الأخرى تبحث عن شركاء يمتلكون مؤسسات موثوقة ومستقرة لبناء اتفاقيات تعاون قانوني وتسليم مجرمين. الاستقرار القانوني هو العملة الأغلى في الدبلوماسية الحديثة.
طيب، بالحديث عن الاستقرار، الموازنة بين فرض النظام في الداخل ومواجهة الفوضى تبدو وكأنها تحدي يومي. يعني اليوم الخميس 30 أبريل هو آخر أجل للتسجيل في عملية الإحصاء للخدمة العسكرية لعام 2026.
مشروع مهم لضبط الإيقاع الاجتماعي.
صحيح، هو مشروع واضح المعالم يهدف لخلق الانضباط، لكن في الجهة المقابلة الشارع يعيش ديناميكية مختلفة ومجنونة بعض الشيء.
كيف ذلك؟
في مدينة سلا، الأمن نفذ عملية ميدانية لتفكيك عصابة سرقت أكثر من 100,000 درهم من زبون وكالة بنكية.
عمل شرطي تقليدي.
بالضبط، لكن في نفس الوقت في مراقش تم توقيف 3 شباب أعمارهم بين 17 و23 عاماً بسبب سياقة استعراضية خطيرة للدراجات النارية.
حوادث السير الاستعراضية تكررت مؤخراً.
لكن المفاجأة هنا أنه لم يتم توقيفهم عبر دورية شرطة تقليدية، بل الفضل يعود لمقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
البصمة الرقمية.
نعم، البصمة الرقمية أصبحت سلاحاً ذا حدين. الشباب يصورون أنفسهم للتباهي والمشاهدات، فيقدمون للأمن دليل إدانتهم على طبق من ذهب.
غريب جداً كيف تتغير الأمور؟
جداً، وإحصائيات مؤسسة لودج للربل الأول توضح قوة هذه المنصات. إنستغرام ينفجر بزيادة مشاهدات بلغت 387.7%، يعني أكثر من 67 مليون مشاهدة.
رقم مهول.
وفي المقابل تراجعت تيك توك بنسبة 40.2%. هل أصبحت خوارزميات السوشيال ميديا وارتفاع مشاهدات إنستغرام بمثابة حارس الحي الرقمي الجديد؟
هذا وصف دقيق جداً. الرقابة انتقلت من زوايا الشوارع المظلمة إلى شاشات الهواتف المضاءة. ما يثير الاهتمام في حديثة مراكش هو كيف تحول الاستعراض الرقمي إلى فخ. المؤسسات الأمنية تواجه اليوم مسرحي جريمة موازيين، مسرح في الشارع المادي ومسرح في العالم الرقمي.
والتعامل معهما يختلف كلياً.
بالضبط. في قضية السلا، السرقة المالية تتطلب عملاً استخباراتياً تقليدياً. لكن في مراكش، الدافع لم يكن مالياً، بل كان البحث عن الترند والمشاهدات. المخالف هنا يوثق جريمته بنفسه وينشرها.
دليله ضده.
تماماً. الأجهزة الأمنية الحديثة تدرك أن الخوارزمية التي تكافئ السلوك المتهور بالمشاهدات هي ذاتها التي يمكن استخدامها لرصد هذا السلوك. هذا يفسر الحاجة لمشاريع تصنع الانضباط مثل الخدمة العسكرية لضبط هذه الفوضى.
طيب، هذا البلد الذي ينظم مجتمعه داخلياً بقوة لا يكتفي بذلك. المصادر توضح أنه يوسع آفاقه وتحالفاته بشكل استراتيجي، بل ويمتد إلى السماء وما وراءها.
الفضاء.
نعم، الفضاء. المغرب ينضم رسمياً إلى اتفاقيات أرتمس الدولية. هذا تحالف يضم 64 دولة لاستكشاف الفضاء المدني السلمي وتبادل الموارد العلمية.
خطوة عملاقة.
وموازاة مع ذلك، الدبلوماسية التقليدية نشطة جداً. هناك إشادة أمريكية من كريستوفر لاندو بالدور القيادي للملك محمد السادس في العلاقات الثنائية الممتدة لأكثر من 2.5 قرن.
علاقات تاريخية قوية.
صحيح. وفي إفريقيا، الغابون تجدد دعمها لمغاربية الصحراء وترغب في الاستفادة من التجربة البرلمانية المغربية. والمثير أيضاً، طيران رايان إير يقلص 1,200,000 مقعد في إسبانيا هذا الصيف بسبب التكاليف، ويتجه لتوسيع نشاطه في المغرب.
استغلال ممتاز للفرص.
وحتى البرازيل تستعد لتصدير طائراتها العسكرية، وهناك ترقب للاهتمام المغربي. يعني كأننا أمام محفظة استثمارية شديدة التنوع.
بالضبط.
المغرب لا يكتفي بالدبلوماسية التقليدية، يستقطب طيراناً هارباً من أوروبا، يراقب صفقات طيران برازيلي، والآن يوقع على قواعد اللعبة في الفضاء الخارجي. هل تحولت اتفاقيات الفضاء إلى الدبلوماسية الجديدة؟
سؤال ممتاز. انضمام المغرب لاتفاقيات أرتمس ليس مجرد رحلة علمية أو التقاط صور. الأمر يتعلق بحجز مقعد مبكر في صياغة القوانين المستقبلية لتقاسم الموارد الفضائية.
يعني القصف قوانين وموارد وليست مجرد علوم.
100%. من يجلس على طاولة أرتمس اليوم يشارك في كتابة التشريعات التي ستحدد من يملك ماذا في الفضاء. إنه تموضع جيوسياسي.
وماذا عن التنوع في التحالفات الأرضية؟
هذا يكمل الصورة الكبرى. استغلال التكاليف المرتفعة في أوروبا لجذب شركة مثل رايان إير ينعش الاقتصاد المحلي، وتنويع مصادر التسليح عبر البرازيل يضمن الاستقلالية. كل هذا يوضح كيف تعيد الدولة تموضعها كمركز قوة مرن وحديث، سواء على الأرض أو في الفضاء.
طيب، بما أنك ذكرت التكاليف المرتفعة في أوروبا التي تطرد الشركات، دعنا نلقي نظرة على الوجه الآخر للثروة والتكاليف في العالم، حيث نجد مفارقات تجعل العقل يتوقف لحظة.
مفارقات مثل ماذا؟
لدينا قصة من لندن. أندريس فيرنستيد، وهو مشرد سويدي يبلغ من العمر 57 عاماً. هذا الرجل هو الساكن الفعلي الوحيد لقصر مهجور في حي نايتسبريدج الراقي، قيمته 210 ملايين جنيه استرليني. قصر يحتوي على 45 غرفة ويطل على هايد بارك، وهو يتخذ من رواقه مأولة.
يا إلهي، مفارقة مبكية.
وفي المقابل، في الصين، متجر يحمل اسم مملكة الوجبات الخفيفة يدخل موسوعة غينيس. مساحته 12 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 6500 علامة تجارية و35 ألف منتج غذائي.
واو، كل هذا للوجبات الخفيفة؟
نعم، هذا يبدو كخلل في نظام العالم. لدينا قلعة زجاجية فارغة يحرسها مشرد على بابها، وفي النصف الآخر ممر زجاجي عملاق مخصص لأنواع المقرمشات. هل هذا دليل على أن الثروة المفرطة تؤدي حتماً إلى العبث؟
تعرفين؟ هذا التناقض هو التجسيد المادي لوصول الثروة إلى مرحلة الانفصال التام عن المنطق. لنحلل وضع قصر لندن أولاً.
تفضل.
العقارات في المدن الكبرى مثل لندن تحولت من مساكن إلى صناديق ودائع آمنة للأثرياء. لم تعد الغاية منها السكن، بل حفظ الأموال. تشترى وتترك فارغة، مما يخلق هذه الفجوة المجتمعية المروعة.
والمشارد السويدي هو التذكير القاسي بهذا الواقع.
بالضبط. وفي المقابل، النموذج الصيني يعكس كيف تحول الاستهلاك اليومي إلى شكل من أشكال الترفيه المفرط.
كيف يعني ترفيه؟
يعني الهدف لم يعد توفير الغذاء، بل خلق صدمة بصرية وحسية للمستهلك تستحق التوثيق في غينيس. في لندن الثروة تتجمد، وفي الصين الثروة تحرق في استهلاك ترفيهي. هذا يوضح سوء توزيع الموارد عالميا.
تحليل عميق جدا. ووسط كل هذه التحولات المعقدة، من المضحك أن نجد قادة العالم لا يزالون يجدون وقتا لتبادل النكات.
النكات السياسية لها وزنها.
نعم، ولكنها نكات تحمل رسائل مبطنة. لدينا تقرير حول مأدبة عشاء في البيت الأبيض. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد صرح قديماً وقال إنه لولا أمريكا لتحدثت أوروبا الألمانية.
تصريح شهير وجريء.
صحيح. الملك تشارلز الثالث رد على هذا التصريح ممازحاً خلال المأدبة وقال لولا الولايات المتحدة لتكلمت أوروبا الألمانية، وأجرؤ على القول إنه لولانا لكنتم تتحدثون الفرنسية.
ضربة ذكية جداً.
يعني هذا ما أسميه استحضار فاتورة تاريخية عمرها أكثر من 200 عام بطريقة كوميدية ذكية جدا.
تعرفين، الفكاهة في الدبلوماسية ليست مجرد تسلية.
ماذا تكون إذن؟
هي أداة ناعمة وذكية جدا لتذكير الحلفاء بالروابط التاريخية العميقة. الملك تشارلز هنا يرد على تصريح سياسي جريء بطريقة تخفف الحدة وتفرغ شحنات الغرور السياسي دون إثارة أزمات.
نعم، كأنه يقول نحن من شكلنا هويتكم أساساً.
تماماً، الدبلوماسية بروح النكتة تحافظ على ماء الوجه للجميع مع إيصال الرسالة بقوة.
طيب، لو حاولنا تلخيص جلستنا اليوم، فقد قمنا برحلة سريعة وغنية. انتقلنا من ترسيخ مكانة المرأة كصانعة قرار في قمة الهرم القضائي المغربي.
صحيح.
ومررنا بقوة السوشيال ميديا في مساعدة الأمن لضبط الفوضى وتمدد التحالفات بمرونة من الأرض نحو الفضاء. وصولاً إلى قصور لندن الفارغة ونكات الملوك والرؤساء.
ما يجب أن يدركه مستمعون هو أن هذه الأحداث ليست منفصلة عنهم.
كيف ذلك؟
الخوارزميات التي تعرض لنا الفيديوهات هي نفسها التي تغير شكل الأمن من حولنا. القرارات الاقتصادية لشركات الطيران تؤثر على وجهات سفرنا وتكاليفها.
صحيح.
وحتى المعاهدات الفضائية اليوم ستحدد شكل التكنولوجيا في هواتفنا غداً. كل شيء مترابط.
هذا الترابط يقودني لفكرة أخيرة. رأينا اليوم كيف توضع قوانين لاستغلال موارد الفضاء السلمي عبر اتفاقيات أرتميس، ورأينا في نفس الوقت قسراً ب210 مليون باوند متروكاً للعدم في لندن.
مفارقة عجيبة.
هذا يجعلنا نتساءل، عندما نبدأ في بناء المستوطنات على القمر، هل سنشهد في المستقبل قصوراً قمرية مهجورة يمتلكها أثرياء الأرض كاستثمارات، بينما يعجز البشر عن إيجاد مساكن على كوكبهم الأم؟
سؤال فلسفي ومرعباً في نفس الوقت.
هو سؤال نتركه لكم مستمعينا للتفكير. شكراً لرفقتكم في هذا الاستكشاف، وإلى اللقاء.